بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: من مصادر التشريع في ديننا الإسلامي الحنيف بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الإجماع، فهل قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بمثابة إجماع علماء المسلمين؟ الجواب: لا يعتبر إجماعا، وهكذا أمثاله من المجامع، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح؟ وما درجة الحديث القائل: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أو ما في معناه؟ الجواب: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك، بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث، قادرا على فهمهما والاستدلال بهما على مطلوبه، عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها، حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمهم فيها، عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها. وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الأدلة وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط، ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينا. أما حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، فقد رواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري مرسلا، لأن عبيد الله المذكور تابعي وليس بصحابي، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هناك مسائل لا يعلم المرء حكم الدين فيها، وقد يخطئ الإنسان نتيجة عدم علمه، وبعد فترة من الزمن قد يعلم الإنسان حكم الدين في بعض هذه المسائل، فهل يحاسب الإنسان على عمله مع عدم علمه بحكم الدين في المسألة المطروحة؟ وهل هناك توبة من الخطأ الذي يرتكبه الإنسان بعدم علمه عقب أن يعلم حكم الدين؟ الجواب: إذا كانت المسألة التي أخطأ فيها من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء، ولم يكن خطأه عن هوى، ولم يخرج فيها عن قول المختلفين من العلماء، فلا إثم عليه ولا حرج، ولا تلزمه توبة من ذلك، وإنما يلزمه اتباع ما ظهر من الحق إذا كان من أهل العلم، وإلا فالواجب عليه سؤال أهل العلم قبل أن يقدم على شيء لا يعلم حكم الله فيه، لقول الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام مع وجود الأدلة على المشروعية كاختلافهم في الصلاة على الغائب، حيث أن أبا حنيفة ومالك يقولون بعدم المشروعية، والشافعي وأحمد يقولان بذلك، مع أن حديثي أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما ينصان على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؟ الجواب: قد يكون سبب الاختلاف بين أئمة الفقه الاختلاف في فهم الحديث، وقد يكون لعدم بلوغ الحديث لبعضهم، وقد يكون لاختلافهم في الترجيح عند تعارض الأدلة، وقد يكون لاختلافهم في نسخ النص، وقد يكون لغير ذلك. وإذا أردت التوسع فقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد ما يشفي إن شاء الله جل وعلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة؟ الجواب: الخلاف بين الأئمة الأربعة مبني على اختلافهم في العلم والفهم، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد، وخطأه معفو عنه، وهكذا غيرهم من علماء الإسلام كالأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأمثالهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: نرى أئمة كل مذهب يخالف الآخر، وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة، فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع، وهل نتبع مذهبا واحدا، وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر؟ الجواب: الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها، ككون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض، أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه طالبا للحق، فإن كان مصيبا فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليله وجب عليه الأخذ بالدليل، وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه. وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض، بل الواجب هو أن يصلي بعضهم خلف بعض، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من قلد مالكا في اجتهاده وترك القرآن والحديث؟ الجواب: مالك رحمه الله إمام من الأئمة في العلم، وهو بشر يخطئ ويصيب، ويؤخذ من قوله ويرد، فما وافق الحق من قوله قبل، وما لم يوافق الحق ترك. والشخص إذا كان يستطيع أخذ الأحكام من القرآن والسنة فلا يجوز له أن يقلد أحدا، وإذا كان لا يستطيع وأشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق أهل العلم عنده ويعمل بإجابته، ومالك وغيره في ذلك سواء. هذا السائل يقول: لماذا اقتسم علماء الدول شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة مذاهب؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعا، مع أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد والقرآن واحد. الجواب: الأصل في التشريع القرآن، والسنة مبينة للقرآن، والأئمة الأربعة كل واحد منهم وفقه الله جل وعلا إلى الفقه في الدين بقدر ما ييسر له، ولكل واحد منهم تلاميذ نقلوا عنه فقهه، وبهذا تأسست المذاهب الأربعة، وليس كل ما يقوله أي واحد منهم يكون حقا، بل هو مجتهد، فإن أصاب فله أجران: أجر لاجتهاده وأجر لإصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. هذا سائل يقول: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مثلا؟ الجواب: على المسلم أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله إذا كان يستطيع أخذ الأحكام بنفسه، وإذا كان لا يستطيع ذلك سأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه، ويتحرى أعلم من يتحصل عليه من أهل العلم ليسأله مشافهة أو كتابة. ولا يجوز للمسلم أن يقلد مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية ولا أشباههم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم. وأما انتسابه إلى بعض المذاهب الأربعة المشهورة فلا حرج فيه إذا لم يتعصب للمذهب الذي انتسب إليه ولم يخالف الدليل من أجله، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرء أن يجمع بين المذاهب الأربعة المعروفة ويعمل بها بدلا من أن يختار المذهب المتبع في منطقته؟ الجواب: الواجب على المسلم اتباع الوحيين الكتاب والسنة وما ضم إليهما مما يستند إليهما، وذلك إذا كان الشخص من أهل العلم، وإن لم يكن فإنه يقلد أوثق من يعرف من أهل العلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: توجه لي أحيانا أسئلة دينية وعند عدم التأكد من الجواب أقول أعتقد أن الجواب كذا، فهل تجوز الإجابة بمثل ما ذكرت؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم، لقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: ولإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من صحة الإجابة عنها فقل الله أعلم أو لا أدري، وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعملا بالأدب الشرعي، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أباح أحد العلماء الربا وقال إن الربا مثل أي شيء محرم يباح عند الضرورة، فما حكم هذا الشيخ؟ وإذا تاب ورجع فهل يؤخذ من أقواله بعد ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا الشخص إذا كان قد رجع عن قوله كما ذكر في السؤال وتاب إلى الله تعالى فإن باب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه، ولا مانع من الأخذ بقوله في المسائل التي وافق فيها الحق، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: عندما يسأل العالم عن حكم الله في المسألة المعينة، هل يجب على السائل طلب الدليل على إجابة العالم، ثم هل يسأل عن مدى صحة الدليل أم يتبع فقط؟ وإذا اتبع أفلا يكون من المقلدين والتقليد حرام؟ الجواب: إذا كان السائل من طلبة العلم ولديه قوة على المشاركة في فهم الأدلة، يسأل العالم عن الدليل ويناقشه فيه ليطمئن قلبه ويكون على بينة وبصيرة من الحكم ودليله، وإلا اكتفي بجواب العالم وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو القول الراجح في مسألة المياه؟ الرجاء الإفادة بالتوضيح. الجواب: الأصل في الماء الطهارة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور، لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف، وعملا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. الحديث وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الشريعة في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري، مع العلم بأنه يوجد في البر برك يستمر فيها الماء مدة طويلة لا يغيره إلا المطر في الصيف أو الخريف، وتوجد برك في المساجد، وما حكم النهي في حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وما حكم مرتكب النهي؟ ثم إن أهل القرى يأتون إلى هذه البرك ويكشفون عوراتهم بعضهم على بعض برفع الإزار إلى ما فوق الركبة. الجواب: أولا، إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يناوله تناولا. ثانيا، إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة، أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث، وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعا، وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف، والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجا من الخلاف، وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخباث، وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف، والأحوط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره. ثالثا، ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز، ويجب نصحهم وإرشادهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم. رابعا، ستر الإنسان عورته في خلوته من آداب الإسلام، وهو مقتضى الحياء، وسترها بحضرة غير زوجته وأمته واجب وكشفها حرام، ونظر غير زوجته وأمته إليها حرام إلا لضرورة، لما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، وعلى من رأى أحدا يكشف عورته أن يرشده وينكر عليه، فإن أطاع وإلا عزره ولي الأمر بما يردعه، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم من توضأ بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل أي الخزانات؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الماء المجتمع من المطر في برك صناعية، علما أن الناس يستنجون به ويستعملونه في الغسل والوضوء، وقد يسبح فيه الأطفال ويحتمل أنهم يبولون فيه، وهذا مجرد احتمال، وهل ينطبق عليه حديث الماء إذا كان أكثر من قلتين لا ينجس؟ الجواب: الأصل في الماء أنه طهور بنفسه مطهر لغيره، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية. الجواب: لا نعلم دليلا صحيحا يمنع من استعمال الماء المشمس، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: أفتوني أثابكم الله فيما يلي: هل يجوز الوضوء للصلاة من ماء البحر؟ إذا كنت بجانب البحر ولدي ماء عذب متوفر، فهل أتوضأ من الماء العذب أو ماء البحر؟ حيث يقال إنه لا يجوز الوضوء بماء البحر إلا عند الضرورة، والبعض يقول غير جائز، والوضوء منه أرجو الإجابة أدامكم الله. الجواب: يجوز لك أن تتوضأ بماء البحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولا فرق في ذلك، سواء وجد عندك ماء عذب تتوضأ منه أم لا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات ومع هذا الماء العذرة والبول، ويروح هذا الماء إلى مكينة ويتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء، ويختلط مع هذا الماء بالأدوية، ويختلط مع هذا الماء الطاهر، ويرجع هذا الماء إلى المراحيض والحمامات أعزكم الله. ثانيا: وإلى المطعم، هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء والاغتسال من جهة الشرع أم لا؟ الجواب: لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وصدر فيه قرار هذا مضمونه. بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكت أو تأثير الشمس ومرود الرياح عليه أو نحو ذلك، لزوال الحكم بزوال علته. وحيث أن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث أن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التقنية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهده ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك، مما لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها، فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزهها عما تستقدره النفوس وتنفر منه الطباع، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: في هذه الأيام تجمع المياه النازلة في المجاري مع النجاسات في بعض البلدان وتكرر لتعود للبيوت مرة ثانية، هل تطهر عين النجاسة في هذه المياه؟ الجواب: الأصل في الماء الطهارة، وما ذكرت من مياه المجاري إنما صارت متنجسة بما خالطها من البول والغائط ونحوهما، فإذا كررت وخلصت من النجاسة وزال منها ريح النجاسة وطعمها ولونها صارت طاهرة، وإلا فهي متنجسة بما بقي فيها من آثار النجاسة ومظاهرها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام أعزكم الله؟ الجواب: نعم يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الوضوء في الحمام، وهل إذا وضع ساترا بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟ الجواب: إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة، بحيث أن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة، فلا مانع من الوضوء والاستنجاء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز عدم فصل بيت الأدب المرحاض عن الحمام، وعند استحمام أي الرجل في هذا الحمام الغير المفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة؟ وذلك لأن جو بيت الأدب يكون دائما ملوثا، فما الجواب يا ترى؟ الجواب: الأحسن أن يكون موضع الاغتسال وهو ما يسمى بالحمام منفصلا عن محل قضاء الحاجة، بعدا عن مظنة وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها، لكن لو اغتسل جنوب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله، وعليه أن يحفظ نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجس بأي وسيلة ممكنة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: نحن نستعمل الحمامات أعزكم الله الإفرنجية، فهل هذا مباح؟ الجواب: يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية، وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجاتكم أعزكم الله فيها، وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء، والأفضل الجمع بينهما، وإنما يكتفى بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورقا، بشرط أن يكون 3 مساحات فأكثر، مع الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، فإن لم ينق بالمساحات 3 زاد حتى ينقى، والأفضل القطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.